على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام القيامة. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة فاطر في الآية 11: بسم الله الرحمن الرحيم، والله خلقكم من تراب. وهذا من ناحية آدم لأنه خلق من تراب. ثم من نطفة، وهذا من ناحية نسل آدم، كل أبناء آدم خلقت من نطفة. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وفي هذا إشارة إلى التساوي بين جميع أبناء آدم من جهة، وإشارة إلى أن هذه الذرية هي على نحو الزوجين ذكرا وأنثى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. طبعا بعد الكلام عن الأنثى ماهية ودورا وحقوقا وواجبات، وبعد الكلام عن الذكر حقوقا وواجبات، نستنتج ما يلي على نحو الخلاصة، ولا كل ذلك قد تقدم سابقا. أن الأنثى إنسان كإنسانية أو كالذكر من الناحية الإنسانية، دورها الأساسي الأمومة والزوجية، واجباتها التمكين ومقدمات التمكين، حقوقها النفقة وحسن العشرة من قبل الزوج. نستنتج أيضا أن الإنسان الذكر إنسان ودوره زوج وأب، وواجباته النفقة والتوسع على العيال وغفران ذنب الزوجة وحسن العشرة والقيمومة. حقه الطاعة حينئذ على الزوج. هذا خلاصة ما قد تقدم سابقا. يبقى الكلام بالواقع حول الأنثى والذكر والعلاقة القائمة بينهما. يبقى الكلام في مجالات عديدة جدا. قد يتصور المرء أن الكلام في الأنثى هو كلام مختصر أو كلام في مجال بعدما تثبت إنسانية الأنثى وتثبت أن التشريع الإسلامي قد وفى حقها من الناحية الإنسانية فقد انتهى الكلام. المجالات في الباقية هي مجالات كثيرة، لا يمكن باعتبار أنه أدركنا الوقت وأصبحنا على أبواب محرم أن نتكلم في كل هذه المجالات. سنذكر من هذه المجالات الباقية أهمها. المجال الأول وهو الطلاق. من الشائع عند الناس أن الطلاق مكروه على كل حال. بالواقع بالنسبة إلى الطلاق هو إيقاع وليس بعقد. الفرق بين الإيقاع والعقد أن العقد هو أمر يصدر من طرفين مؤلف من إيجاب وقبول، أما الإيقاع فهو أمر يصدر من شخص واحد وليس بحاجة حينئذ إلى طرفين في إيقاعه. له أمثلة للإيقاع كثيرة جدا في الشارع. النذر إيقاع، ما بده اثنين، اليمين إيقاع، الظهار إيقاع، الإيلاء إيقاع، العهد وغير ذلك مما شبهه كله من أقسام الإيقاعات، ليس بحاجة إلى شخصين وإنما هو شخص واحد. من ناحية ثانية أن هذا الإيقاع تتصور أنت أنه هو لفظ، لكن حرر في محله أنه مثل ما الألفاظ بتخبر عن الماضي، كذلك تستطيع أنت بالألفاظ تنشئ معاني، مثل ما بالزواج أنشأت علقة زوجية بين طرفين. الطلاق بالواقع هو إيقاع إنشائي وليس إيقاع إخباري. إيقاع إنشائي لإبطال استمرار العقد، للإبطال. إذا كان لإبطال استمرار العقد فمعناته أن عقد الزواج من حين وقوعه إلى حين وقوع الطلاق صحيح، يترتب عليه كل آثار الصحة، يتوقف صحته ويتوقف ترتيب آثار الصحة عند حينئذ إيقاع الطلاق. نقول أن الطلاق هو إبطال للعقد في قبال في شيء ثالث وهو الفسخ. هناك شيء وهو فسخ عقد النكاح، ممكن يكون بيد الرجل، ممكن يكون بيد المرأة، ناشئ من أسباب بدنية أو فكرية عند أحد الطرفين. مثلا من جملة الأسباب، إذا أنت أوقعت عقد على امرأة وتبين فيما بعد أنه قبل العقد كانت مجنونة ودلس أمرها عليك، هل أنت مش ملزم بالطلاق؟ العقد صحيح بس عندك خيار ثالث، خيار هو الفسخ. الفسخ انك تقول فسخت العقد، بينفسخ. شو معنى الفسخ؟ بينفسخ من اساسه وكانه لم يقع، بخلاف الطلاق. الطلاق ما بيضير، ما بيتناول اصل العقد، بيضل العقد منعقد، ولذلك كل اثار الصحه تترتب عليه. بالفسخ لا، نفس العقد من حين ايقاعه قبل شهر او شهرين بطبقه وكانه لم يحدث. كذلك الزوجي لو دلس أمر الزوج عليها وكان مجنونا قبل العقد وتبين لها جنونه بعد العقد إلى حق الفسخ، وبتفسخ من دون أي مراجعة لا من حاكم شرع ولا من ولي. بتلاقي هون أنه لو تجدد جنون الزوجة بعد العقد بلحظة ما عادش فيك تفسخ كرجل كزوج، حينئذ إما أن تصبر عليها وإما أن تطلق ولا ذلك. لكن لو تجدد جنون الزوج قبل وفاته بلحظة، يعني عاشت معه 90 سنة وجن إلى حق الفسخ، وهذه من جملة المزايا في الأحكام للأنثى على الذكر، وما حدا بيبرزها ليقول والله إنه الإسلام شوف شو أعطى المرأة. محل الحكم في ذلك ان الزوج اذا تجدد جنون الزوجة بعد العقد له طريق يهرب من جنونه اللي هو الطلاق، بيطلقه بيقول له روح بتاتك. اما هي ما في طلاق بايده، لانه الطلاق بيد من اخذ بالساق، قول النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. اذا تجدد جنونه فيما بعد وما في طلاق بايده، تركنا الامر لهم، هو مجنون والجنون فنون، وراح تكون القيموم لعله وهو غير قادر على التدبير، بنكون فعلا نحن عمالين نحكم عليها بالبقاء تحت سيطرة مجنون، وهو حكم بإدخالها إلى جهنم لها أول ليس لها آخر. من هون فتح لها باب الفسخ. صح ما أعطي حق الطلاق بس أعطي لها حق الفسخ، فيها تفسخ العقد ولو كان جنون الزوج قبل لحظة من وفاته. بهذا من جهة. من جهة تانية ان الطلاق مش مكروه على كل حال، هو مكروه بس قيد على كل حال من الشائعات الموهومة عند الناس. هو مكروه عند الوفاق او عند عدم سبب موجب للفراق، وعلى هذا يحمل وعلى هذا يحمل الاخبار الوردية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله صلى الله عليه وآله: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. في خبر ثاني كذلك عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. خبر ثاني، مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال الرجل: طلقتها يا رسول الله. شوف الجواب للسؤال. قال رسول الله: من غير سوء، يعني من دون موجب. قال الرجل: من غير سوء. ثم قال إن الرجل يعني ثم قال الراوي إن الرجل تزوج امرأة ثانية فمر به النبي فقال تزوجت، فقال النبي تزوجت؟ قال الرجل نعم. ثم قال له النبي بعد ذلك ما فعلت امرأتك؟ قال طلقتها. قال من غير سوء؟ قال الرجل من غير سوء. ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي فقال تزوجت؟ قال نعم. ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك؟ قال طلقتها. قال من غير سوء؟ قال الرجل من غير سوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل طواق من الرجال. بيبغض وبيلعن، البغض من هنا تستكشف، لأنه الخبر السابق إنه الطلاق أمر مباح ولكنه أبغض الأشياء إلى الله. فإذا الله يبغض الطلاق إذا وقع من دون سبب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يبغض كل ذواق من الرجال، يعني هذا عم يتذوق تذوق، بيعد بيتزوج شهر مدة بيرجع حينئذ بيطلق، مش بس بيبغض إلا ويلعن كل ذواق من الرجال. بس هذا ما بيعني إنه الطلاق بترتفع كراهيته، بل ويستحب. يستحب في أمرين. الأمر الأول إذا صدر منها زنا، الأمر الثاني إذا كانت سيئة الخلق مع زوجها. مش الطلاق مكروه أو مباح، بل مستحب. وإليك النصوص، طبعا فيك تراجع يعني كل الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني جبرائيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت، شوف كيف بيجتهدوا، حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. فاحش المراد بها الزنا، مبين يعني ثابت مش إنه على الوهم، ولا رح نحكي عن ذي رتفشر. بس شوف الاستدلال، لا ينبغي طلاقها إلا من فاحش، يعني مع الفاحش ينبغي طلاقها. طيب انبغاء الطلاق مع الفاحش بصيرش الطلاق بعد مكروه، بصير الطلاق مستحب. هك بيستفتوا، هك بيشتهدوا بيستنبط. لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، لازمه إنه مع الفاحش ينبغي طلاقها فيستحب. خبر الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم. رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيه، فيقدم له المهر ولم يخلي سبيلا، وبيدعي الله يا الله خلصني من مرتي، ما قال لك يا الطريق عشو عم تدعي انه والله خلصتي منك، ولم يخلي سبيلا. هذا رجل. ورجل أبق مملوكه هرب ثلاث مرات ولم يبيع ولم يبعه. ورجل مر بحائط مائل وهو مقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، يعني شايف الضرر وراح توقع حالك فيه، وبعد ما بتوقع فيه بصير تدعي الله، تقول له يا الله انا شو عملت؟ ما انت شو عملت؟ جريك اللي عمله وإرادتك اللي عملت انه رحت على الضرر وانت شايفه مصبحينك. ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل اليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه. ورجل اقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه. ومرة قلنا انه كل واحد بيقول انه انا والله فات علي ديون حق علي، اذا هو ما كتب اكبر ايه في القرآن هي اية الدين، بتبلش اذا تداينتم بدين فاكتبوه، ما فيش رد من دون كتابة الا للنادر من الناس حتى يرتب. ورجل اقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه. ورجل جلس في بيته وقال اللهم ارزقني ولم يطلب، ما سعى ما خرج. طيب هي المرأة التي تؤذيه، في خبر تاني عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاثة لا يستجيب الله لهم، مش بس إنه ما بيستجيب بل يعذبهم ويوبخهم. بيوبخهم من باب العتاب، بيعذبهم إذا عملوا رد فعل سلبي على الشيء الموجود عندهم وهم قادرين يطلعوا منه. يعذبهم ويوبخهم، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء، يعني سوء أخلاق، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه وتنغصها وتكدرها وتفسد عليه آخرته. انه ردة الفعل بيخسر دينه، عشان هيك الله بيعاقبه على فساد آخرته وتفسد عليه آخرته. فهو يقول اللهم يا ربي خلصني منها. يقول الله تعالى يا أيها الجاهل قد خلصتك منها وجعلت بيدك طلاقها، والتخصي منها طلاق، فطلقها وانبذها عن نبذ الجور بالخلق الممزق. لذلك فتوائيا بيقولوا أن الطلاق مكروه إلا في موردين، في مورد سوء الخلق وفي مورد صدور الفاحش منا. مش انه مكروه، انه بضل مكروه او مباح، بل يستحب الطلاق. طيب اذا كان الطلاق مخرج، بس من المخرج بين الزوج، وعرفنا انه والله لما بيكون في سوء خلق من الزوجي فيه هو يطلع من سوء خلق ويطلع ويكب يرجع بتاعه. بس شو رأيك اذا عكست الايدي وكان حضرته هو سيئة اي شو بزيئة بالواقع بالنسبة الى المولى؟ شوف شو عمل بالتشريع. بالنسبة إلى التشريع حينئذ جعل لها أحد أمرين، إما أن تبذل مهرها في قبال الطلاق، ومن هون فتح باب في قبال باب الطلاق اسمه الخلع. الخلع مش مثل ما هلا عم يصير عند المشايخ والمحاكم سوا، أنه كل ما أجي تنام بقوله يلا اختلعها. الخلع له أحكام، دعك من أحكامه مع أنه أحكامه عزيز، بس مشروط فتوائيا وفيك تطالع كل الرسيل، مشروط بأن تكون مبغضة لها. إذا ما في بغض من الزوج للزوج ما بيصح إنك توقع طلاق كلي. بيكفيك إن الفوارق بين الطلاق الرجعي والطلاق الكلي إنه بالطلاق الرجعي بيضل في إمكانية الرجوع، صح يستبرأ رحمها بحيضة، والحيضة غالبا بدها شهر، مع ذلك المولى جعل العدة 3 أشهر ليخلي إمكانية الرجوع، وجوز للرجل أن يرجع، ويكفي في الرجوع مش الفعل بل حتى القول، إلا رجعت إلا رجعي خلاص وقع الرجوع وبطل الطلاق. شوف قديش المولى تسهل في إرجاع بناء البيت الزوجي. بالطلاق الخلعي ما في بعد يرجع الزوج، سكر الباب انتهى. مع ذلك المولى جل وعلا جعل لها أحد طريقين، إما بدل المهر لحتي يطلقها، طبعا هي ما بتبدل مهر إلا لأنه كانت مبغضة له بسبب معاملته، بسبب حينئذ سوء أخلاق، أو الصبر ما إلى حد. بتقول الصبر أنه مش حل، بقول لك إذا بتطلع فيه أنت بالنظر الضيق أنه مش حل صح، لأنه راح تظل هي عايشة بآتون بشكاسة أفعاله وأخلاقه. لكن إذا بتطلع في أنت نظرة كونية، يعني تشمل الآخرة والدنيا وما يكتب لها من ثواب عند الله على هذا الأجر، لرأيت أن الصبر هو أحد الحلول، بل هو الحل الناجع بالنسبة للمرأة. ثم أي شيء في الدنيا ما في بلاء حتى تقولي انه شو هالحل يا خي؟ افرض انه هي انه قلنا لها والله اتطلق وراحت اتطلقت، شو رجع على بيت اهلها؟ يعني قالوا لك هي اكلت جبنه بجبن؟ مش سمع بالمثل جحيم الزوج لجنه البي؟ ما هي اذا رجعت بترجع مكسوره الخاطر، بترجع فاقده الكرامه عند بيت اهلها، وما فيها تبقى كثير عند بيت اهلها، بصير بدها تفتش على زوج، وكونها هي كانت مزوجة فبتخف رصيد حينئذ الإقبال عليه. فكذلك هنا بلاء ما بدها تصبره، فبيضر الأمر إما أن تصبر على نقصان في الكرامة أو أن تصبر حينئذ على سوء في المعاملة. مما لا شك فيه المرأة إذا خيرتها بحسب فطرتها ما بتحب إنه تنكشف أكثر من مرة، بتحب إنه تصبر على سوء الفعل من أن تنكشف بين أحضان رجل ثاني وثالث، وهي على أمل أن تقع زوجي حينئذ في حد زواج ثاني، قد تذهب حينئذ أيما أرملة في بيت أبيها وبتوفى بيها وخيها، تعشوف حكم الكناين برقبتها شو بده يحل فيها، فكمان ما بالأخير ما هو بلاء. إذا كان بلاء فالمولى جل وعلا أكثر أيسر لها الثواب، إذا بتطوع أنت بثواب مترتب على صبر الزوج بتلاقيه أقل من الثواب اللي بترتب على صبر إذا نظرت إلى الثواب المترتب على صبر الزوج بتلاقيه أقل من الثواب المترتب على صبر الزوج. وحكم تواضع أنه أنت عشبك تصبر وأنت قادر أنك تقول مع السليم، ومش والله مكتوب عليك بقلم القدر أنك تصبر على سوء الله، بس هي مكتوب عليها بقلم القدر أنه تصبر. من هون أضعف لها، ضعف لها الثواب. الخبر الأول حول ثواب صبرها: في الخبر جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها. يعني طبعا جهاد المرأة هون سابقا قلنا أنه جهاد المرأة في تمكين، وفي من هون بيقولوا الحصر حصر نسبي إضافي، أنه يعني غالبا ما المرأة بدها تستعمل قدرتها وكل تفكيرها وكل قدراتها مش بتجميل نفسها للزوج، وإن كان هذا بحاجة إلى عمل، بس العمل الأعظم أنه تصبر على أذيته، تصبر على سوء أخلاق. جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها. واحد، وغيرته. إذا كان على بالكم سابقا في الجلسة الماضية آخر خبرين، الخبر الأخير بيقول أنه الزوج عليه أن يغار على الزوج، بس غيري بتحصد. شو معنى غيري بتحصد؟ أنا بعرف، طبعا ما فيش أحكي بالأسماء، بس بعرف مثلا شخص تزوج امرأة جابت له كل مرة بنت وطلق اثنين لتوهم أنها تزني، ولا دخلت بكل الأمر. كلا النساء عنده محصنات محجبات، ما بيطلع من البيت أبدا، وهو بيطلع الشغل بيرجع ما بيقدر يتحمل انه هو او هي تغيب عنه، لانه شديد الظن بجنس النساء مطلقا. مش حالي عامة عند كل رجل صح، بس الرجل بميل لذلك. بتلاقي اذا بتفتش انت في اصول العوائل، في اكثر من عائلة عائلية مشهورة بكثرة الغيرة، في عوائل علمائية مشهورة بكثرة الغيرة الى حد التهور، الى حد الافراط. انت بتتصور انه تدين، بيعبوا لك المرأة، تعرف انه المرأة عندهم تلبس بوشيتان مش بوشية واحدة، بوشيتان. تعرف انه كل نسوانهم مريضين بفصل النظر، لحد وين يعني رايحين اني بالتطرف. تعرف انه في بعض بلبس مرته عبيتين، عبية على كتافه وعبية على راسه، حتى بيبين حجمها. يعني قديش في اجحاف في حقه. لازم الرجل يغار، بس بغار ما بيكون في بوادر. عشان هيك قال غيرة بتحصن، يعني انت عليك تستنفر لما بتلاقي حصان في البيت رح تنهار، اما لما بتلاقي كل الامور على ما هي عليه في جهه تستنفر ابدا. ما في داعي انك انت تفكر، ما في داعي انك تعطي اشاره. اي اشاره انت بتعطيها عن غيري جرحت كبرياءها، جرحت صميمها، جرحت كرامتها. اقتلها للمرأة كل يوم، بس ما تشر اشاره ولو على بعد الف ميل حول عفتها. عشان هيك بقول جهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وبيتها. اللي عم نحكي عمليا، بس اذا تطلع النجف الله يسعدك. خبر الثاني عن شدة الثواب: عن امير المؤمنين عليه السلام ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر، وهذه مش مكتوب للرسول، يرفع الله عنهن عذاب القبر ويكون حشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، نعم، وامرأة وهبت صداقها لزوجها وعلاقة البقر، وهذه تمام التضحية من المرأة. وهبت صداقها لزوجها، يعطي الله لكل واحدة منهن ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة. خبر ثاني: كل امرأة وهبت مهرها لزوجها دائمة أو منقطعة أعطاها الله بكل درهم منه 40,000 شهر من النور في الجنة ودسرعة النور. وترى إعطاء المهر للزوج، نحن شوان تعلمنا، نحن تعلمنا بدرس زي صاحب الأمر على شوية وسوسة وشوية انه بدك تفتل حول الكعبة على المسطرة على الصنطي قال على اول حجر اسماعيل حتين شوية كتفك ما يبرم قال هونيك يلا كل بالنسبة الحاج سألوا الحجيج بنشور على المسطرة اول الحجر لك هو انك الطوف والكعبة على يمين هلا هلا الكعبة عشمير اما انه على المسطرة يمشي هاو كنا تعلمنا احنا في مدرسة غيبة صاحب الامر بس تعلمنا هالتعليم اللي فيها تربية. المرأة لما بتقدم مهرة الى الزوج عم تقدم له تمام الايثار والتضحية وتمام فناء الذات لانه هي كلمك ماشي عليه هالمهر لما بتقدم له اياه كأنه سلمت له روح من هون بتشوف ردة الفعل عند الزوج امام هذا التفاني لابد ان يتفانى لان الانسان اسير الاحسان. لذلك امير المؤمنين بيقول عجبت للناس كيف تشتري العبيد باموالها ولا تشتري الاحرار باحسانها. اللهم صل على محمد. كل امراه وهبت مهرها لزوجها دائمه او منقطعه اعطاها الله بكل درهم منه 40,000 شهر من النور في الجنه وقضى لها بكل درهم 70,000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأدخل في قبرها بكل درهم نورا وألبست بكل درهم 70 حلة من حلل الجنة وأمر الله بكل درهم 70,000 ملك أن يكتب لها الحسنات إلى يوم القيامة. شو طلعنا خبر ثالث كل امرأة حفظت عفتها وعاشرت زوجها بطلاقة الوجه شوف كيف جعل الخيري فهي خير نساء أمتي وتتفضل على حور العين كفضلي على أدنى أمتي ولها في كل يوم وليلة أجر 1,000 شهيد. الأبلغ من هذا كله مش أنه تصبر هي على سوء خلقه يعني بس أن تكون هالمرأة ظالمة كانت أو مظلومة أن لا تنام إلا بتحصيل رضاه في فرق بل أن تصبر وتسكت وتظلم. كل مرأة يمكن تكون مظلومة أو بعض النساء مش كل مرأة بعض النساء تكون مظلومة تصبر وتظل سكت. الأفضل من هيك مش أنه تسكت على أنه تحاول أن تسعى لجلب الرضا وهذه رتبة أعلى من الصبر تصبر على الأذى وكل يوم تحصل رضا منه. ففي الخبر خير نسائك التي إن غضبت أو أغضبت غضبت لازمه الظلم أغضبت لازمه المظلومية يعني ظالمة كانت أو مظلومة التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض. شو بغمض يعني ما بنام لا أكتحل بغمض قداش النوم يعني نوم ولو هيك ملء شفونة بس قبل ما يفوت على إذنه وقلبه وإنه يستقر مع النوم السنة سنة النوم هي أول غفل لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن لي زوجة إذا دخلت طلقت وإذا خرجت شيعت وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك وإن كنت تهتم بأمر آخرتك فزادك الله هما. قال صلى الله عليه وآله إن لله عمالا وهذه من عماله لها نصف أجر الشهيد لها نصف أجر الشهيد على كل موقف مش انه لها نصف أجر على كل أعمالها لها على كل موقف مع زوجها نصف أجر الشهيد حتى لي يرتاح الحجي. هذا الامر الأول. الامر الثاني بالواقع كذلك او عفوا بعدنا بالامر الاول بدام هي مش بايدها الطلاق. هلا ظلم ظلم، ما في حدا يقول انه الظلم حسن، الظلم اينما وقع هو سيء، بس طارة انه الزوج بتظلمه، ما انت قادر تظلمها ظلم الطلقة، بس ظلم الرجل للزوج اشد من ظلم الزوجة للزوج. من هون كان العقاب، مثل ما ثواب الصبر للمرأة اكثر، كان عقاب ظلم الزوج اكثر من عقاب ظلم الزوج، لانه كان عقاب ظلم الزوج اكثر من المرأة فيش تهرب منه، اما المرأة لما بطول ما فيك تهرب منه انه تطلق. لذلك بتلاقي في الخبر قال صلى الله، قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من ضرب امرأة بغير حق فانا خصمه يوم القيامة. اللي ما جعلت العكس، انه اذا هي مسترجل وضربت رجالة ما قالش فانا خصيمه ابدا، قال له انت كنت رجال بتطلقها، واذا مش رجال لا بستجب دعوتك، وانا ابغضك واعاقبك اذا فسد دينك بسبب هالعشرة السيئة معها، لانه جعلك على الخيار وانت عم تختار بسوء اختيارك انك تفسد دينك. من ضرب امرأة بغير حق فانا خصمه يوم القيامة. لا تتمة الخبر: لا تضربوا نساءكم فمن ضربهن بغير حق فقد عصى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وآله: ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضرى بامرأته. مش بس إن يضربها، إن يغيظ، إن يغيظ فالله ورسوله بريء منه. إلى أين كتب حينئذ لظلم الزوجة على الزوج؟ في خبر ثاني: من ظلم امرأة مهره فهو عند الله زان، يحاسب حساب الزنات وإن كان في الدنيا هو عقد صحيح. يقول الله له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تفي لي بالعهد، فيتولى الله طلب حقها فيستوجب حسناته كلها، فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى النار. بيخذ له كل حسناته في قبل المهر، بيتبين انه اقل من المهر، ما عادش عنده شيء، بقول له تفضل على النار كفي بقيت الحساب. في خبر ثالث: ان الله يغفر كل ذنب يوم القيامة الا مهر امرأته فلا يغفر. خبر الرابع طبعا يعني هذا قلناه سابقا، لكن هذا كان هو على اساس انه في اصل التقابل، مثل ما انه ظلمك لإلك في وزر، كمان ظلم لإلك في وزر. من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاته ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول من يرد النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ضار. المجال الثاني بالكلام بتصور الواحد أنه بحسب التكوين، بحسب التشريع مش واجب على المرأة انه تخدم بالبيت، وقلناها من سابقا، وقلنا ايضا سابقا ما للمرأة من ثواب ان خدمت، بيكفي انه اذا شيلت شيء من مكان الى مكان تريد به الاصلاح نظر الله اليها وكانت في حفظ الله وتحت عين الله جل وعلا. بالمقابل كمان يستحب للرجل ان يخدم في البيت، مش الرجال والله يجي ويطلب الارجيل ويقعد ويشرب الارجيل ويبلش على اوامر، هي رايحة جاي كل ما خلصت امتثال امر بركب لها امرتين وبتظل هي تغزل من البيت من المطبخ لعنده. كمان يستحب له انه هو يخدم. هلا باعتبار خدمته بالبيت على خلاف تكوينه اجر بالخدمة اكثر، مثل ما هي اجر على الصبر اكثر لانه ما الى منفس بالطلاق، ايضا اجر بخدمة البيت اعظم. لذلك في الخبر: اذا سقى الرجل امرأته اجر، خبر ثاني لا يخدم العيادة إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. خبر ثالث رح تتعجبوا، جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد هذا، وقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليك وين في اعتكاف دائر خاصة المسيخ؟ جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من الاعتكاف في مسجدها. خبر رابع، إن الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة إلى فم امرأته لطعمه. الخبر العجيب الغريب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة جالسة عند القدر عم تطبخ وأنا أنقي العدس، فقال: يا أبا الحسن، قلت لبيك يا رسول الله. قال: اسمع مني وما أقول إلا من أمر الله، ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطى الصابرين داود ويعقوب وعيسى عليهم السلام. يا علي، من كان في خدمة العيال في البيت لم يأنف، هذا محل الشيطان، أنه طبعه مش على الخدمة، أكثر من هيك عنده هو هيك شيء من الجعفظة، يعني بيلاقي أنه خدمة البيت والله فيها مذلة، بيقول لم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب 1000 شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة. يا علي، ساعة في خدمة البيت خير من عبادة 1000 سنة و1000 حجة و1000 عمرة، وخير من عتق 1000 رقبة و1000 غزوة و1000 مريض عادة و1000 جمعة و1000 جنازة و1000 جايع يشبعهم و1000 عار يكسوهم و1000 فرس يوجه في سبيل الله، وخير له من 1000 دينار يتصدق بها على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. يا علي، من لم يأنف من خدمة عياله فهو كفارة للكبائر، ويطفي غضب الرب، ومهور الحور العين، وتزيد في الحسنات والدرجات. يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. هذا المجال. المجال الثالث، بالعصر الحالي، بعصر الانفتاح على الغرب، الملحد الكافر، الملحد الكافر الذي ما رأى شيئا يصب جام غضبه وجام عداوته إلا على الإسلام، ما رأوا من الإسلام إلا السيف فوسموا بأنه هذا دين السيف، دين الدم. حاولوا في داخل التشريع إني أشكلوا، ما وجدوا إلا بعض، يعني مثلا بتلاقي إنه امبارح كنت أنا عم أحضر على فيلم على هذا برنامج الشاطر، يعني شوف لنا طبعا إنه الحضاني لمين؟ طيب بيجي بيقول لك حكم الإسلام الحضاني إنه للمرأة 2 سنين إذا كان ذكر و7 سنين إذا كانت أنثى. إذا بس أنت أخذته هيك الحكم بما هو هو وأعطف، يعني ونزعت ما قبل وما بعد عن جوانبه، بتلاقي في ظلم، بس غلط طرح القصة بهالكيفية. ما بدك تشوف الأساس من الأساس إنه الله قديش شجع على الزواج، قديش قيد الطلاق، قديش أمر بالإصلاح، قديش قال إنه عند الشقاق يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، إنه مش هيك الطلاق، مع كل هالقيود ثم تجيب لوازم تاني. اللوازم الثاني انه المرأة ممكن تتزوج، طيب ما بطرح عن زوجتيني، شو رأيك رأي عن زوجتيني وجيبت له ولد من غيره، كيف بده يتحمله؟ ما بديش كل هذا اللوازم لحد اللي تنظر للمسألة. المستشرقين والمسيحيين بالخصوص نظروا إلى الإسلام تعدد الزوجات، قيمومة الرجل، ما بيجوز للمرأة تطلع من بيت، ركزوا على جزئيات الأحكام من دون ما يخذوا مجمل الأحكام. عشان هيك حاولوا أن يصوروا صورة مشوهة عن الإسلام. لذلك وبعده العجيب أنه حتى بعض المسلمين عمال يتأثروا مع كل هذا الحكي اللي حكيناه يمكن على 4 جلسات، ما زال الكلام بيقول إلى الآن أنه الإسلام جعل المرأة في رتبة أدنى من رتبة الرجل الإنساني. لا، أولا أسقط عنها العبادة أيام دمها، أيام دم الحيض والنفاس، أسقط عنها الجهاد والقتال، لم يوجب عليها الصناعات الكفائية. شو الصناعات الكفائية؟ كل شيء في قوام المجتمع، قوام يعني مجتمع لا يقوم إلا به، صنعته ويش بها، مش شغلة إنه هيك بزوقك بتشتغل شغلة وبتشتغلاش. كل شيء في قوام المجتمع صناعاته واجبة كفاية على جميع المسلمين، بس الذكور دون الإناث. رابعا بدليل عدم وجوب السعي عليها. خامسا بدليل عدم قبول شهادتها في عدة موارد، بالدم لا تقبل شهادة المرأة، في الهلال لا تقبل شهادة المرأة، فيما تقبل شهادتها بدا الشهادتين معا ليوازوا شهادة رجل، وهذا بيقولوا انه يستنتج منه انه اقل انسانية، منقص في حقه. ايضا انه تاخذ نصف ارث الرجل وديتها نصف دية الرجل، وايضا انه جعل زواجها في قبال مهر، وكأنه هي متاع انت عم تشتريها مثل ما عم تشتري حينئذ حيوان صامت او انه اي شيء حينئذ جئت. وايضا بدليل عدم توليها القيادة، قيادة الامة، ولا القضاء ولا الافتاء. ايضا قالوا انه الاسلام جعل دورها تابعا لدور الرجل، هي ما إلها استقلالية بدليل جعل القيمومة للرجال على النساء، واحد، وأن الطلاق بيده، اثنان. ثالثا قالوا إنه حقوقها أدنى من حقوق الرجل بدليل جعل تعدد الزوجات للرجل دون العكس، المرأة ما فيها تعدد عند الأزواج دفعة واحدة. اثنين، أن نشوز المرأة في أعلى مراتبه يعالج بالضرب، فيك تضربه لما بتكون هي ناشز بعد الوعظ وبعد الهجر في البطش، بخلاف نشوز الرجل ما بيجوز للمرأة تضرب حتى لو كان في أعلى مراتب النشوز. ثلاثة، اشتراط إذن أبيها في عقد زواجها دون عقد زواج الرجل، لا يشترط في زواج الرجل أن يلد إذن بيه. الاشتراط الرابع قالوا أنه جعل واجباتها أكثر من واجبات الزوج، أكثر من واجبات الرجل، بدليل عدم وجوب المقاربة الجنسية على الرجل إلا كل 4 أشهر مرة. الرجال واجب عليه كل 4 أشهر مرة مع القدرة، مش أنه تقول لي يعني تسحب الحكم على ابن 90 سنة وتقول لي هذا شو بده يساوي، مع القدرة أو إنسان غالي، بخلاف الزوج فيجب التمكين الجنسي عليها كلما أراد الزوج. بواقع الإشكالات الأربع ليس في محل، ليس في محل. اولا بتلاقي امر تكويني، بتلاقي لك شي مرة جمعت عشيرتها وجابتهم وراها ليروحوا يطلبوا ايد الزوج، قالك تروح ويعدوا وتقوم مرة كبيرة من هالقوم الجايين يخطب ويقول يا ابا نحن حابين القرب منكم والله طالبين انه نتزوج هاد الرجال الفلاني، شفتها انت بحياتك؟ لا، تكوينا ما بتتم. ليش تكوينا ما بتتم؟ مش لأنه المرأة ما بتقدرش تحكي، المرأة ما بتقدر تتحمل الرفض. إذا راحت تطلب إيد رجال وقال لا بتعتبر إهانة ليلى وتعير عند كل النساء، بخلاف العكس الرجال إنه إذا رفضوا لا يعتبر، أولا وما بيعتبرها إهانة، اثنان ما حدا بيعير حدا إنه والله رحت حكيت ببنت فلان وما أعطوه شيء، بيقول ما فيش نصيب. شوف التكوين، إذا كان التكوين مختلف فإذا أنت إذا بدك تشوف الأحكام بدك تشوفها تبعا لتكوينها، مش بدك تشوفها تبعا لمنظار حتطلي على عيونك أسود وتقول ليش بالمرة تكون مثل الرجال بكل شيء. كل شيء بدك ترجع تقيسه بتكوينه. إذا كان مطابق لتكوينه هو عين الحكمة، مش مطابق لتكوينه مش حلو. لش هلا حتى اللي عم يدعي الحي بالمساواة بقولوا المرة لازم تعمل مثل الرجال. شي مرة إني ألفوا يا جمعية مساواة المرأة مع الرجال، ليش دي راحت طلبت إيد رجل؟ شو مرة عملوها؟ ولا مرة عملوها، لأن تكوينهم ما بيدفعهم، تكوينهم بيجعلها مانع إنه ممنوع المرأة، لا مرة. لازم هي تطلب مش إنه يطلب.
صلى الله على محمد وآل محمد. الله صلي على
يعني ما يرد، ما يرد الكل. مبتدئ باشتراط إذن الولي، إيش إذن الولي بالنسبة إلى الزوج؟ بالواقع أولا يسقط عند عضلها الزواج، يعني إذا إجا الكفر الذي ترضى دينه وخلقه بعقيدين، حتى في الأخبار الثانية عقلا، مش إنه بس ربي لا يحامل المسبح ولا يسا بتقيه جاي ملا غالبنا، يعني مع احترامنا للمؤمنين ولا مش عم نبكس، بس اكثرهم دين على خوت اهو، مش اني تقول لي والله انا لقيته مؤمن زوجته، صح مؤمن يا خي على راسنا ما عم نقول لا، بس ما بفتش على اخلاقه وبفتش على عقله. والنبي ما قصرها على الدين، قال ان اتاكم من ترضون دينه وخلقه، في خبر ثاني وعقله، فزوجوه والا تكن فتنه وفساد في الارض. فإذا مش بس المضار على الدين، خاصة إذا كان الدين مركب على أساس النقطة مثل هلا. فإذا إجا الكفر والبي رفض بيسقط، فإذا ما عاش له معنى فيها تتزوج من دون ما إذن الشرع بإذن الله. اثنين، ليش الله اشترطت؟ اشترط الإذن ليس لنقصان إنسانية الأنثى، اشترط الإذن لأنه أمر مرتبط بنفسية المرأة. شو نفسيتها؟ نفسية المرأة، وهلا النساء عم يسمعون خليه يقولوا لا، مرأة بتصدق الرجال سريعا، أكبر مرأة يعيدها مع أصغر رجال خمس دقايق بيكمشها بيمشي فيها، بحكي لك أنت رجل بتصدق الرجل سريعا من باب الوفاء للزوج، وهذه خصلي أساسا حسن، بس لو يلزمها مش دائما حسن، فلما بتصدق دائما فممكن إنه هو يجي يا خي مغلف له بشي 100 غلاف، حكي له اول كلمتين قال له يلا مشي. طيب من بيعرف انه الزوج صالح او غير صالح؟ ما بده رجال مثل حكيته يقعد هيك ينقره بعين العقل يشوفوا انه والله عم يحكي جد والله مش عم يحكي جد. فمن هون اذن البي مش من اجل انه والله ما عندش انسانيه او ادنى رتبه من الانسانيه، وانما تبعا لنفسيته، نفسيته مفطوره على الوفاء للذكر وعلى حب الذكر. بيكفي كلمتان المرأة اللي تمشي معها. وعليه فإذا كانت تصدق الرجل سريعا من باب الوفاء للزوج والإخلاص له، فشف الرجال، الرجال نكد يغلب عليه الشهوة، ولما بده يوصل لمقرب بلش يفرش له هو جنات من وهم وليس من حقائق. كلنا رجال بنعرف وأغلبنا فات بهالقصة يعني بالضبط. فسلوك الرجل يغلب عليه نزعة الشهوة، وسلوك المرأة يغلب عليه نازع الحب. الرجال مدام بده الأمر بده من الأنثى الشهوي قادر يكذب 100 يوم وهي على أول كلمة بالدوشة، ولذا تزداد المرأة تعلقا به كلما أدله بدلها الألفاظ، فمن باب العاطفة الأبوي لضمان حياتها ومستقبلها وأن لا تكون مغشوش أو مغبوني اشترط إذن الأب، ما اشترط إذن الأب ولا لنقصان في نفسيتها أو في إنسانيتها. أما تعدد الزوجات للزوج والعكس، لو النسوان تعرف قديش الرجال بتعدد الزوجات يكون الوفاء للزوج الأولى لزوج رجال من نجيبه، بس غيرة المرأة تكف، وغيرة المرأة بتنزل غشاوي على عينيها. أولا تكوين الرجل، كلنا رجال وخلي حالي اللي لا، ما في رجل إلا ويتمنى التعدد، وإن كان مش
وعلي محمد
تكوين الرجل مبني على التعبد. وكلنا رجال خلي حدا يقول لا شو تكون مرتك قديسي وبتقدم لك كل شيء غير معنها بتظل انت نفسك قضية حمد للتيني والتكتي. انت تعال شوف التكوين يا اخي. تكوين شو؟ تكوين المرأة عندما تعب الحمل، عندما موانع الحيض، عند انه هي بتيأس قبل الرجل وتدبر عن عالم الجنس بعد الاربعين، بالخمسة واربعين لو خمسين تنعد عليك عين ونظر. بس الرجال بيضل لآخر حياته. هذا وحدة. اثنين، شوف واقع التكوين الاجتماعي. عدد الرجال أكثر من عدد النساء تكوينا خلقة. عدد النساء عفوا أكثر من عدد الرجال خلقة. وبدك تشوف شوف هلا العوانس. هلا ما دام بس يتأخر الرجال، وهذه من أخطر الآثار التي رتبت على الزواج المبكر. وهذه الضحكة عم يضحكوا علينا فيها الغربيين، انه قالوا لنا الزواج المبكر وهم. اما الرجال اخر قديش اخر الرجال؟ اخر من 16 ل 25 عنده 9 سنين. تعرف 9 سنين شو عمل الرجال لما اخر؟ ابن 25 بيرجع بيتزوج ابن 16. طيب بنت 16 بيرجع بيتزوج بنت 16. طيب ما اتراب من الفتيات اللي كان عمره 16 لما كان عمره 16 وال 17 وال 18 وال 19 وال 20 وال 21 وال 22 وال 24 او كله تكدس ببتأهله. بدك تشوف اطلع هلا السحاب بالقرى مش بالمدن. كل يوم الصبح بتجي فانات بتحمل لك شو في عوانس، مش كلهم طبعا، كل منهم بيردون على معامل الخياطة وعلى معامل السكرتيرية وعلى انه عرض ازياء وعلى انه صارت وسيلة استخدام تستخدم انوثتها وجميلة من اجل والله انه الرجال ليبيعوا قطعة التيب او قطعة حذاء. مش هيك عم يشتغلوا؟ هالنسبة من العوانس هلا عندنا هذه من اسباب الزواج المتأخر وعدم الإقبال على الزواج المبكر. الزواج المبكر عند البنت قال الإمام الصادق من سعادة المرء ألا تحيض ابنته في بيته. هلا طبعا انك تصنع النسوان بيقولوا لك يخي البنت لما بنتين صغيرة بتعرفش كثير، لما وقفت ما تعرفش، لاش حسنا توعى بحضن زوجة، لاش حسنا توعى على شباك بيها على شباك بد بيها تعني طوائب من الرايح ومن الجاي. ما هي حسنا انه توعى وكان عندها رجال، حسنا لاش هي توعى وهي بس اهلا يعني لحبتلي انت تركن على الشباك وعندنا تركن على البيب. طبعا انت بضلك شوي متسهل معها، بس انت شوف اذا بتحكي الامور بواقعها. وكلنا رجال وكلنا صار عندنا بنات، يعني غالبنا اي بيت في انثى بلغتك على 13 14 ما اكلتش كذا كف من خية القريب من عمره، لانه ما بيتي امورة توقف على شبيك او تتحرك لاي حركة هي مش على المزاج. فتفيح انت زوجة ليش بتتفيح اننا احنا؟ هذا كله مما يشعل التعدد. الله ما ظلم. الله شوف الاي كيف ركب تشريعه. الله بيقول فانكحوا وانكحوا امر. وهذه من جملة الإشكالات أن نحن مثل ما المجتهد بيقيسوا بأشياء، بيقيسوا بصلاة المغرب أنه أيمتى وبالحائط الواحدة بتعرفه، مجتهد بيوضوع على وضو الحائط. حتى شعمع حسن الكاظمي بيقول، شعمع حسن ياسين الكاظمي بيقول لا نعرف الحيضة لا نعرف الحيضة حتى نحيض ولا نعرف الحجة حتى نحج. أيضا من جملة الأمور التي بيعدوها خصوصا على الطالب بعده بالمتوسط، يعني متوسط تعليمنا، بيقولوا له فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا أمر، والأمر بيدل على الوجوب. اثنين، شرار أمة العزاب أو شرار موتاكم العزاب، فهذا بيدل على كراهة العزبي. الأمر الثاني، التزوج تناسلوا فإني أباهي تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم، لأنه علل ونحن نحكي لك عن أسرار الاجتهاد، أي خبر بس يتعلل صدره يحمل على الاستحباب. ولك شو الحكم الواحد للموضوع الواحد انه ثلاث احكام حكم وجوب واستحباب وكراه وحلو بيقول لك حلو على كل الايه بتقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى بلاش من واحد لشو والله مش عارف يقول واحدة يعني لهو كان عاجز ما هو حتى لما عم يحكي حكاية اخوة يوسف قال فأكله الذئب لانه نهيجوا جابوا قميصه بس وقالوا له يوسف اكل ان ما عاش ضل منه شيء فما عبر بافترسه الذئب لانه الافتراس بيخليله شيء من اثار عظامه ولحمه لو قالوا له افترسه الذئب قال له نخي يجيبوا لي البقيه الباقي اللي ضلت بالصحة بس اكله يعني ما خلوا له شيء ابدا فهذا اللي يميز بين الافتراس والاكل بيميزش انه ليش حط الثاني قبل الاولى بالايه خي مش عارف ليش حاططها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وفإن خفتم ألا تعدلوا فواحد هذه بصورة النساء بصورة آل عمران ولن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم في الحب مش في النفقة والمعاملة هلا بعض النسوان بيقول لك ما الآية بتقول هاي لو شو عم تشرعي أنت آية آل عمران ويرد في القلب في الحب ما في حدا يقسم قلبه نصين آية النساء ويرد بالمعاملة والواجب قادر الواحد ينفق عليه قد ما ينفق عليه يعامله قد ما بيعامله طبعا انا مش في اصل التشريع يستحب التعدد ما حدا يقول لا بس نعم في هذا العصر لانه من اواخر العصور الى اخر الزمان يستحب قلة الولد مع انه الاخبار على كثرة الولد كثيرة جدا يستحب قلة الولد استحباب تسقط استحباب التعدد العزوبية مكروهة باخر الزمان بتسقط بتحل العزوبية نص الخبر كان عندنا استاذ رضوان الله عليه توفى بالسنة الماضية لما يجي على البحث يخاطبنا يقول نحن بياخذ الزمان ياخذ الزمان مش انه يستحب يعني من باب الضرورة تزوج بس تزوج نص مرة مش مرة كيندي نص التحتين والفوقاني خليه عم بتاعك أما بالنسبة إلى القيبومة ذكرناها سابقا بالواقع هي قيبومة ناشئة من قصة أنه تفكيره مبني على التفكر في المجتمع وهي تفكيره مبني على التفكر في داخل البيت وإذا كان هذا منقص في المرأة فمنقص فيه هو أنه بيعرف يدبر إسعاد البيت بيد المرأة الأمومة هي أجمل معبد هي أقدس معبد وأسمى مدرسة ما بيستطيع الأب يقدمها إذا إدارة المجتمع والسعي منقب إلى الرجل ما هولي فاقدن الرجال وهولي منقص حينئذ بحقه إذا كل واحد له دوره عم يأدي نعم باعتبار أنه يغلب عليها المرأة يغلب عليها زيادة الأحاسيس ورقة القلب منعت من قيادة الأم يعني شو رأيك أنه كل النسوان مثل تاتشير المرأة الحديدية ما المرأة لما بتكون مبنية على رقة قلب وأحاسيس وبدها تدير أمي ما بقى تتخذ قرار بحرب وتتخذ قرار سلمه وتتخذ قرار تغير وتغيير أوضاع كثيري ما بيتنسى مع وضع التكوين ما عنده إقدام ما عنده جرأة وإقدام الرجل لذلك حين منعت من القيادة منعت من القيادة واحد منعت من القضاء لأنه كمان لرقة قلبه مما بتسمع له بتبكي له لا بتسمع للشهد الأول بتبكي له بتسمع للشهد الثاني بتبكي له هلا بتقول لي كمان الرجال بيبكي بقول لك صح بس لانه عندها غلبك الحياة الحسية على الحياة العقلية ما عندها قدرة انه هي تتبصر اكثر في اقوال كل من المتخاصمين لتعرف انه حق من المبطل من هم منعت من القضاء منعت من الافتاء لانه دور الزوجي ودور الامومي لما هي بتفتي بدها تدير الامور الحسبية للام كلها لما تمنع من ادارة العباد تمنع من ادارة الامور الحسبية كذلك من باب اولى في مال مرة تسلمها مال ومال عصايد امي عالمية تنعني عليك ما بتضلش فيها عالم الازياء كله بيروح اما بالنسبة لشهادتها بالواقع التعليل واضح واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر شوف ان تضل بمعنى تنسى باجماع كل المفسرين ومن هون بتفرجيك انه يغلب عليها الحياة الحسية النسيان عند المرأة وارد اكثر من الرجل لأنه يغلب عليها النسيان ضم إلى شهادتها شهادة امرأة ثانية، وإذا ليس نقصا لا في إنسانيتها ولا في حقوقها حينئذ المصدر. بيبقى قصة انه الطلاق بايد الرجل، الطلاق بايد الرجل بالواقع لانه هي سريعة الاستجابة للعاطفة والاحاسيس، باي خلافية يسرع عند اتخاذ القرار بالفصل، فاحتياطا لحتى البيت ما ينهدم. مثل ما المولى وضع امام الطلاق قيود، اولا من بعث الحكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. اثنين كونها في طهر، في طهر لم يوقعها فيه. ثلاثة حضور عدلين. رابعا التفات المطلق لأنه سيقدم المهر المؤجل ويتحمل نفقتها زمن العدة وتربية الأولاد في غياب الأم، كل قيود أمام الطلاق. ومع ذلك يمكن أن يقدم لما يلاقي الشغل أنه جحيم لابد من الخروج. أما إذا جاء إلى الطلاق بيد الزوجة، شو بدها تفكر الزوجة؟ شو عندها هي لش من تبعات للطلاق؟ في عندها قصة سوء الخلق، الله عوض وعطاها آخر ما بحلم فيها لا أنا ولا نبي بحلم فيها، طبعا ما عدا أولي العزم وما عدا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى الدية، فدية المرأة صح نصف دية الرجل صح، بس مش نقص في الإنسانية. دية المرأة دية لما انت بتقتل الرجال، انت عم تقتل معيل، يعني عم تقتله وعم تقتل عيامه، لكن انت عم تقتل المرأة عم تقتل معال، مش من ناحية الانسانية ديته هو اكثر، من ناحية الدور الاجتماعي. انت لما قتلت رجل قتلته صح، بس سديت سبيل السعي امام عيلة طويلة عريضة. بس اذا قتلت له مرته ما عاد يضل يسعى ويطعم ولاده، برجع بيتزوج مرتين. قتلت انسان صح، يقدم لها حينئذ دية الانسانية، بس بالاخير هي معالي وليست معيلة. بس لما بتقتلها زوجة، مش بس قتلت انسان، قتلت انسان وسديت باب السعي قدام عائلة طويلة عريضة، من هون كانت ديته ضعفي دية الرجل. بالاضافة يعني الضعفين بمعنى انه المرتين، بالاضافة الى انه المرأة ما عليها نفقة، المرأة لا ما يعني لا تقدم مهر، المرأة في دية العقل، دية العقل هي في دية الخطأ. لما الواحد يوقع منه شيء بيقتل شخص، دية هذا الخطأ مش علان، دية الخطأ على العاقل على عائلته. من هي عائلته؟ الذكور من الطبقات الثلاث، هني بيتعمل الدية، ما بتتحملها أنثى للدية للقطع أبدا. طيب ما من هون لازم يكون هو إرثه مضاعف وديته مضاعفة ليقدم حينئذ تكاليف ما حمل عليه من نفقات مالية مضاعفة مش مترتبة حينئذ على عاطفة الزوج. يبقى هناك صح أنه أشياء تاني يعني أنا ما جاوبتش عليها، بس هي أهم الأشياء اللي بتدور باعتبار أنه أنا طولت والوقت تجاوز حده. بيبقى انه هناك نصوص ما عم تفهم فهم الصحيح، يعني مثلا قول امير المؤمنين معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، وهذا النص ورد بنهج البليغة. هلا بعضهم بيقول لك انه هذا لا متسوس على النهج، بس تقول متسوس على النهج مثل ما كأنك اخذت سورة من القرآن وطلعتها من القرآن. النهج وصل لنا مثل ما القرآن وصل لنا، كله عن امير المؤمنين. طيب هنا موجود في نهج البلاغة بيقول أمير المؤمنين إن النساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. إحنا شو بنفهمها؟ إنه عقل يعني نص عقل ونص تفكير، إنه إيمان يعني نص دين. غلط، ما قالش نواقص الدين، دع الأمور لأهلها، أهلها بيفسروها. الإيمان هو هي الحالة النفسية اللي بتعيشها. شو رأيك أنت سبعة أيام كل يوم انت خمس مرات عم تعيش هالحالة، مرة بحال حال ما عم تعيشها، بصيرش عندها نقص؟ هني عم يسمعونا، بصيرش عندها نقص؟ بصير عندي حالة جفاف، بس حالة جفاف استشعاري بوجود الله جل وعلا. إذا مش نقص بعقيدتها، ما قالش نواقص العقائد، ولا فرق. لذلك في التعليم قال أمير المؤمنين: فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن. عند يعني هذا الاستشعار القلبي بحضور الله ما لا يوجد عنده على فترة سبعة أيام، هذه معناتها. ثم قال وأما نقصان عقولهن، مش من حيث التدبر والتفكر. قال فشهادة امرأتين انه يغلب عليها النسيان. وفعلا اللي بيغلب عليها النسيان ما بيقدر انه يستخدم المعلومات مثل الشخص الحافظ. الحافظ اشد استخداما للمعلومات من الانسان غير الحافظ. هذه النقطة اللي عم يشرها، مش عم يشير انه والله انت رتبة عقلك سيادتك، ليش ما في نسوان كثير افهم منه منك واعقل منه منك. ومر معنا بالخبر انه امرأة صالحة خير من الف رجل غير صالح، مش معناته انه والله انت بتفكر على 180 درجة هي بتفكر على 90. لا، هو عم قال المضار على الشهادة. وهلا بعد عم نقول الشهادة مضار على النسيان. شيء طبيعي انه الانسان بمعلومات مع عدم النسيان اكثر قدرة على الاستخدام في هذه المعلومات من انسان بنفس المعلومات بس عنده نسيان زيد. هذه معناته انه والله نقصان نواقص الحظوظ قصة الارث. لذا قال واما نقصان حظوظهن فما وارثهن على الانصاف، على النص من مواريث الرجال. في نصوص كثيرة كل نص له تعليل، كل بس بدك تشوفه وين تعليله. بيبقى نعم ورد عند السنة النبوية، عم نشوفه هلا والله عم يفوت عند عالم التشيع. في عجيب انه عقل 70 معلم كعقل حائك، وعقل 70 حائك كعقل امرأة، والمرأة لعقل لها. هذا النبوي بالواقع ما له اساس في اخبارنا على الاطلاق، هذا الوالد في كتب السنة، اما عنا ما في منه هذا الحكي على الاطلاق. بالواقع نعم بيبقى في نص وحيد لأمير المؤمنين بيقول المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها. هذا الخبر ورد بالحكم رقم 235 بنهج البلاغة الجزء الرابع. خلاصة هلأ بعض العلماء بيقول إنه هالكلمة زايدة بالنهج، غلط مش صحيح. بعض التاني ذكرت منا تعليل بيقول انه هاي الكلمة قالها بعد معركة الجمل، كان غضبان من عائشة وقالها. يخيي طيب ما غضب من الزبير ليش ما قالش، غضب من طلحة ليش ما قالش، غضب من معاوية ليش ما قالش معاوية. ثم هلا بيتنافى مع عصمة امير المؤمنين اذا بده يغضب من الست المحترم اللي عم نذكرها يعني. وبيقول شيء بيطال كل النساء. نحن مشكلتنا انه دايما عندنا عبدة نقص قدام اي نص، اذا ما نفهمه ما بنقول ما بنقول والله ما عندنا قدرة على فهمه يا اخي دعوه للزمن. لا، احنا مثل القادة العرب، اما هلا ما نحرر فلسطين مش قادرين خلينا نفتش على حلول تانية، ولو كانت الحلول باعطاء تمام فلسطين لليوم بس المهم نحررها. طيب يا اخي اذا انت مش قادر تحررها على الاقل ما تسلم وتبيعها للارض كلها لليهود انه لازم نحن ننهي حادثة. طيب اذا انت ما عندك قدرة على الحال، اما بتنفي يعني النص او بتقوم انت بتفسر تفسير سيء. التفسير السيء وهذا اللي هو الوهم انه احنا عم نفسر الشر بمعنى السوء. الشر هو مش بمعنى السوء، بدليل الذات قال وشر ما فيها انه لا بد منها. هل بدي المرأة من النشاء لابدي جاي من عند البقال ولا جاي من حضرة نفسك الشريف العفيف الكريم؟ ما نفسك ما بتقدر إلا أن تكون مع امرأة، ما لابدي عندك. إذا المرأة سيئة فالأسوأ منا ما في نفسك. إذا بتحمل الخبر على أنه المرأة سوء بيطلع بذي لأنه أنت أسوأ منا. حكي بيطلع بس إحنا ميخدون الصدق فسر الشر بمعنى السوء كيمشين وعدين ننطر في المرأة لا المنهار. المرأة قال أمين المرأة شر يا خي ما الذنب يقول وشر منها أنه لا بد منها. هل لا بد من إشي؟ مش من نفسك، مش نفسك هي عم تتشوه وعم بدل المرأة. ما أمين ونين يقول هل لا بد شر من المرأة، لا بد بنفسك. إذا المرأة سوء أنت أسوأ. الشر هم بمعنى البلاء الامتحان، المرأة امتحان، والأشد من الامتحان أنك تكون عزيبي. وفعلا حياة العزوبية أشد امتحانا من حياة المتزوج. وبدك الآية موجودة يا خيي بصورة التغابن، بس من عم يؤمن بصورة الأنبياء الآية 35 بيقول ونبلوكم بالشر والخير. الشر مثل الزلازل، الخير بشو؟ بالنسوان. فالمرأة خير. ولا شو معنى النصوص السابقة؟ كلما ازداد العبد إيمانا ازداد حبا للنساء. حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب والنساء وجعلت قرة عيني. على مبدأ سيد أميس بيقول حبب إلي النساء والنساء ونبلوكم بالشر والخير. هي خير، هي مش شر، مش بمعنى السوء، إنما هي بمعنى الامتحان. فلنفق الله لما نكبش نص، إما إنه نجيبه لأهله من يفسره، أو إنه نضعه في صندوق حتى يجي حينئذ من يفسره. طبعا في طوائف في الكلمة، وهل يعني طائفة كثيرة، بس الوقت أدركنا مش قادرين بعد نكمل. هلا من جهة، من جهة تاني بعد في مجالات تاني كثيرة لأحكام المرأة. بتتصور انت انه يعني المرأة انه نفس الاحكام مع الرجل؟ لا، جميلة له احكام تجاهها وله احكام تجاه الرجل. بتبلش اذا بدك تبلش بالوضوء، الوضوء كيفية وضوء المرأة يختلف، انه هي بتبتدئ مثلا بغسل اليد بالظهر، الرجل يستحب له ان يبتدئ بالظهر. بالنسبة للهبوط الى السجود يستحب له انه هو يهبط ويقوم مثل الجمل، كيف الجمل على الاربع بيتحرك اربعته، هي لا، هي بدك تويط في الارض، يعني تنزل هيك في الارض وترجع تروح بطح. يستحب له التشنيح، ويستحب لها انه تحطيها تحت بدنها. ما شاء الله من الاحكام، كل حكم له غرض، كل حكم له سبب. ان شاء الله شي وقت انه نحكي عنه، لانه عم نحكي عن دليل النظم. نكتفي بهذا المقدار. إذا من جهة، من جهة تاني ندعو الله جل وعلا أن يتقبل أعمالنا. نحن بالواقع على أبواب محرم الحرام، شهر محرم الحرام. إذا كان شهر رمضان شهر العبودية، فشهر محرم الحرام شهر التشيع، شهر إبراز الحب والولاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبنيه المعصومين. صحوا شهر يبرز فيه مظلومية لأمي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا العادي القائمي، قائمي عادي حسن جدا، وأسست من زمان الأئمة أنه تقام مجلس العزاء من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. في اليوم العاشر تعطل الأسواق، بتعل الناس للعزاء، وهذا كله مستحب ومكروه. أي حركة قيمة خصوص يوم العاشر بسعي أو بفتح بيت أو بأي عمل إلا في البكاء على الإمام الحسين. ندعو الله أن يوفقنا لإقامة المجلس ويتقبل منا أعمالنا. في ديدن تالت موجود بالحوزات أنه بيقيم مجلس على طوال السنة لازم يعطل بمحرم صفر، ولا لأنه الآخرين ما عندهمش مجلس فبيستغلوا فترة محرم صفر سيقيموا مجلس هني. وهذا يعني اللي عم يقيم مجلس طوال السنة كده هو معه شي 40 أسبوع، فبدو خلي يعني شيء 8 أسابيع طبعا لغيره، حتى لي ما كمان غيره بحب بيتمنى انه يتقرب الى الله انه يكون عنده ثواب. طبعا احنا مش عم نطلب للحاج انه يوقف مجلسه، بس انا عم اطلب منكم انه، او عم خبركم، مش عم اطلب منكم طبعا، انتم لكم تمام الولايه علي. بالواقع انا باعتبار انه كثره خطبي وكثره مشاغلي سنباب نجح نفسي بكل السلام، انا راح اوقف الحكي من محرم وصفر. في نهاية صفر إن شاء الله برجع أنا بخدمتكم، نرجع لكل هالديدن، نرجع لدليل النظم، نفرجيكم شو شهرين خاطبا في غير ابن عفوز، خاطبا لغير الزواج، خاطبا متكلم. ندعو الله جل وعلا وغيرك فرمي حتى بفرم مبادئتكم إن شاء الله، وإن شاء الله بنرجع إنه بعد صفر. ندعو الله جل وعلا أن يتقبل أعمالنا، ندعو الله أنه يتقبل من الجميع وأن يرحم موت الجميع. وأدعو الله جل جلاله لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.